بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المعقودا، وموزع الأوصال ألزم حزنه شمل الكمال، فلازم التبديدا قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا، ونوائح بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا. ناحت فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا، إن تنع أعطت كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الجبال الميدا. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلف غير كفيلها مصفودا. ناحت فصدعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين، أخي يا أملي وعقد جماني المنظور، يودا مالي مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن، إن عودتني من قبل ذاك صدو، يودا لمحنتين شغلتك عني أمقلا حاشاك، لمحنتين شغلتك عني أمقلا حاشاك، إنك ما برحت ودودا أويلي ناداها من فوق الرموح. الله يرعاك صبري يا خي وسلمي أمرك المولاك، راسي على راس الرموح هل رايح وياك وياك يبرى العايلة ويرعى اليطيحون، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نقل شيخنا الطريحي في مجمع البحرين حديث مناجات موسى لربه عن سبب تفضيل أمة رسول الله على أمته، فأجاب بخصال عشر، قال: منها لم فضلت أمة محمد؟ فقال: ما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاما أو غير ذلك، درهما أو دينارا، إلا وباركت له في دار الدنيا الدرهم بسبعين، وكان معافا في الجنة وغفرت له ذنوبه. هذا الحديث يذكره شيخنا فخر الدين الطريحي أعلى الله مقامه في كتابه مجمع البحرين. والشيخ الطريحي عالم جليل موسوعي، له تأليفات مختلفة في مواضيع كثيرة، منها مجمع البحرين الذي أثنى عليه العلماء ثناء كثيرا جدا، وهو أشبه بمعجم لغوي، ولكن مع ذلك فيه إشارات إلى الأحاديث المروية عن أهل البيت، وفيه استذكارات لقصص ترتبط بتلك المادة اللغوية، فهو نافع جدا وأشبه بالموسوعة التي محتواها محتوى ديني وأخلاقي وعقائدي وتاريخي. من جملة ما أورد فيها أورد خبرا عن مناجاة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لربه، وقد علم أن الله عز وجل فضل أمة رسول الله على أمته، فسأل عن أسباب ذلك لكي يخاطب أمته ويسيرها في هذا السبيل. شنو ميزات تلك الأمة المحمدية؟ شنو الفضائل اللي عدها؟ أنا كنبي لبني إسرائيل أعلم بني إسرائيل هذه الفضائل والخصائص وحتى ترتقي تلك الأمة. فأجابه بكثير، الصلاة والصوم والزكاة وأورد أيضا والعاشوراء من ميزات أمة رسول الله، إحياؤهم للعاشوراء. المقصود بهذه الأمة هي السائر على منهاج أهل البيت عليهم السلام. فذكر خبرا عن يوم عاشوراء وشهادة الإمام الحسين عليه السلام، وأورد فيه أن من أنفق في هذا من ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاما وغير ذلك، أنفق أموال ما يخالف، أنفق طعام كذلك، أنفق أشياء أخرى ما هم كذلك، والإجمال أن من أنفق في محبة سبط رسول الله شيئا في هذا الموسم والعاشوراء وبهذه الجهة درهما أو دينارا إلا باركت له في الدنيا الدرهم بسبعين، وفوق هذا كان معافا في الجنة يعني لا يحاسب، وغفرت له ذنوبه. هذا الحديث الذي ينقله الشيخ الطريحي هو مقدمة حديثنا عن موضوع الإطعام الحسيني في موسم عاشوراء. لكن قبل ذلك، بناء على السؤال الموجود حول موضوع ليلة البارحة في موضوع السواد ولبس السواد، أنه قد يقال مثلا بعض النساء تلبس السواد من أول محرم إلى آخر صفر، وبالتالي قد تضيع بذلك حق زوجها في الاستعداد له والتهيئة المناسبة، فكيف يتفق هذا مع ما ورد من استحباب لبس السواد؟ الكلام في الليلة الماضية كان حول أصل المبدأ من غير تحديد إلى المدة، ولا سيما إذا كان في مثل العشرة الأولى فهو أمر مستحب ولا يعترضه شيء آخر، بل ربما حتى لو امتد إلى نهاية شهر محرم. لكن الاستمرار بهذا النحو، كأن امرأة تقول مثلا أنا أريد ألبس السواد على الحسين من أول محرم إلى شهر ذي الحجة، هذا لأنه يتعارض مع أمور أخرى قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، مثل التهيؤ للزوج وإظهار جمالها وما شابه ذلك لأجل زوجها مما هي مأمورة به ومن حقوق زوجها عليها، قد يكون هذا معارضا لذلك الأمر. فإن بعد ما قلنا أن السواد هو لون الحزن ولون الانصراف عن الملذات وما شابه ذلك، فهذا بمقتضى المناسبة كالعاشر والعشرة الأولى وربما زادت إلى العشرة الثانية أو آخر شيء مثلا إلى نهاية شهر محرم، قد يكون هذا مفهوما في البيئة الدينية. ولكن أن المرأة الحكيمة العارفة بأحكام الدين تعرف أن كل حكم إذا كان يعارض حكما آخر، كل مستحب إذا عارض شيئا واجبا عارض شيئا مستحبا، ينبغي أن ينظر إلى هذا العنوان الآخر الذي لا يتقيد بوقت. لبس السواد إنما هو في مناسبة الحسين عليه السلام، وأما ما بعد ذلك فلا يعتبر تحزنا عليه. والمرأة العارفة بالأحكام الشرعية والحكيمة في ذلك توازن بين الأمرين، فتحزن في مواقع الحزن وتتزين لزوجها في مواقع الزينة، فلا يصح مثلا أن تأخذ الباب مفتوحا إلى آخر السنة أو بالأشهر، أو تهمل نفسها من جهات التنظف والتطيب وما شابه ذلك، خاصة لزوجها ولأجل زوجها فقط. هذا الأمر لا يتعارض مع أمور الحزن ولبس السواد إذا بقي في وقته. هذه إشارة بناء على أنه قد يرد سؤال في هذا الجانب. نرجع إلى موضوعنا في الإطعام الحسيني الذي هو الآن من الشعائر ومن الشعارات العامة الموجودة في مجتمعات أهل البيت عليهم السلام في مناسبة الحسين. أصل الإطعام كما تعلمون إطعام الآخرين، غنيا كان أو فقيرا جائعا، هذا أمر يقضي به حكم العقلاء في مدحه وحسنه، أن الإنسان مو فقط ينفق أمواله على إطعام نفسه، وإنما يطعم غيره، سواء كان ذلك الغير شخصا جائعا ساغبا أو كان شخصا غير جائع. إشراك الآخرين في ماله بإطعامهم هذا مما تهدي إليه الفطرة السليمة، ويؤكده العقلاء على أنه شيء حسن ومطلوب بغض النظر عن سائر العناوين. أصل إطعام الآخرين وأن يصرف الإنسان من ماله في هذه الجهة هذا أمر مستحسن بنظر العقلاء، وأيضا تهدي إليه فطرة الإنسان السليمة، بل فيه تربية أخلاقية أن يتخطى الإنسان حالة البخل وحب الذات بحيث لا يصرف إلا على نفسه، لا هو ماله مع أنه اكتسبه وصرف فيه جهده وعمره لكن يطعم غيره. الرسالات والديانات السماوية جاءت لتؤكد هذا الحكم العقلائي وهذا الأمر الفطري، فحثت على موضوع الإطعام وأكدت عليه ونوهت باستحبابه. يعني هذه الحالة مو تشريع ديني جديد، وإنما هو شنو؟ إمضاء لهذه الحالة الفطرية عند الإنسان السليمة، وإمضاء لما عليه العقلاء من استحسان مثل هذا الأمر. فجاءت التشريعات الدينية محسنة للإنفاق في الإطعام ومؤكدة عليه، لا تأسيسا وإنما تأكيدا وتأييدا لهذا الأمر. وهذا مختلف الرسالات اللي آخرها الإسلام أكدت على هذه الأمور. بل نجد في القرآن الكريم وفي أحاديث نبينا محمد أن هذا الأمر أي الإطعام والسخاء في هذه الجهة قد يؤثر في تقليل عذاب من يستحق العذاب. هناك حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مروي أيضا في مصادرنا الإمامية أنه قال: أهون الناس عذابا يوم القيامة عبد الله ابن جدعان. قيل له لما؟ قال: لأنه كان يطعم الطعام. معروف جفان عبد الله ابن جدعان في البيئة العربية أنه أحيانا كان يطبخ فيها جمل وجملين مرة واحدة. شوف قدر اللي يشيل لك مثلا جمل أو جملين، شقد هذا القدر ماله. وكانوا يصعدون إليه بما يشبه السلالم، هذا قد يكون فيه شيء من المبالغة، ولكن المعروف عنه أنه كان يبسط الطعام ويتيحه لكل من يحتاج إليه في غير مقابل، سخاء منه وعطاء منه. مشهور هذا في البيئة العربية، مثل ما بعض العرب مشهورون بالبخلاء، وهذا كان مشهورا بالسخاء في جانب الإطعام وتوفير الطعام. الحديث يقول هذا مع أنه مات مشركا وكافرا ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنه أهون الناس، أهون الكافرين عذابا. ليش؟ لأجل أنه كان يطعم الطعام، لا يستحق الجنة باعتبار كفره وشركه، ولكن في الجنة طبقات، أكو طبقة العذاب فيها عذاب سياحي، وأكو طبقة لا، ذيك طبقة شديدة من العذاب، فهذا يخفف عذابه في هذا الجانب. وأما آيات القرآن الكريم في هذا الجانب فكثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ عقبة شيء يتخطى لكي يصل الإنسان إلى الطرف الآخر. شنو هذه؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، هذا واحد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. زين، هذا يساوي كأنما ذاك، الإطعام لليتيم في اليوم الجائع يعادل فك الرقبة وعتق الرقبة في الدنيا، شيء كثير. أو يجيب واحد يتيم قريب منه، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. واحد اللي يكون سواء من اليتامى أهل قرابته، أو أن يكون شنو؟ مسكين من شدة الجوع، يجلس وقلة ذات اليد يجلس على التراب. فعدل القرآن الكريم العتق للرقاب مع أن أجره عظيم جدا، عدله بماذا؟ بالإطعام لليتيم وللمسكين وهكذا. فهذا مثلا من الأمور التي تبين ميزة هذا الإطعام كما يقول القرآن الكريم. ما أدري الآية صحيحة إن شاء الله. هذا أمر أيضا، وكثير من الآيات المباركات جاءت إن شاء الله نتحدث في ليلة قادمة عنها، في أحوال أهل البيت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالآيات المباركات كثيرة في هذا الجانب، والروايات كثيرة نشير إلى بعضها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. في الرواية عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام. سنام الإبل عبارة عن كتلة دهنية، فالسكين لما تمشي فيها تمشي ببطء لو بسرعة، بسرعة بطبيعة الحال، هذا مو خشب ولا حديد وإنما كتلة سمن ودهن، فالسكين تمشي فيها بسرعة. الرزق بالنسبة إلى من يطعم الطعام أسرع من تلك السكين في ذلك السنة. ليش يقول النبي هكذا؟ لأن عادة الإنسان إنما يتوقف عن مثل هذا العمل، لماذا؟ لأنه يخشى على رزقه، لأن أنا إذا كل سنة بنفق هالقد تخلص فلوسي، رصيد مالي قل، بدل هذا خليني أجمعها لكذا وكذا، فرزقه يحجزه وخوفه على ذلك الرزق هو اللي يمنعه من أن يتحرك بهذا الاتجاه. النبي صلى الله عليه وآله يقول له لا تخاف، بالعكس الرزق بالنسبة إلى هذا أسرع من هذه الحالة، والله وعد أن الإنسان إذا أنفق شيئا فهو يخلفه، وهذا إذا أنفق في إطعام المحتاج والفقير بل غير الفقير، أصل الإطعام يعوضك الله ويخلف عليك ويعطيك. أما بالنسبة إلى الحسين كما سيأتي بعد قليل، فهو يعوض الدرهم بسبعين درهم، هذا في الدنيا استثمار، أكو فد استثمار في الدنيا كلها، أنت تعطي مثلا درهم واحد يتضاعف لك سبعين ضعف، ماكو هذا، كلش كلش تخليه في الاستثمار الاقتصادي، إذا جاب لك 30% لازم تقبل إيدك وجهه قفة كما يقول، قول ضعف جاب لك، لا هذا 70 ضعفا، هذا الأثر الدنيوي. والأثر الأخروي أيضا تكفير الذنوب والعفو عن الإنسان. قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في أيام شهادة جعفر ابن أبي طالب عليه السلام بأن يعمل الطعام لعائلته وأسرته، وذلك بحسب الظاهر باعتبار انشغال أسرة جعفر أسماء بنت عميس وأولادها وقراباتها، وانشغال أخوات مثلا جعفر أو إخوته ممن ينبغي أن ينشغل في مصيبة وعزاء جعفر، فبعد هذه المرأة زوجته أو من يشبه مو في حالة تقوم وتسوي طعام وما شابه ذلك، مع أنه أمر لازم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يعمل لهن الطعام وأن يوصل إلى بيوتهن، ولعل هذا كان من أوائل تشريعات الإطعام في قضية الفقد والعزاء. وبعدين صارت هذه سيرة، ذكرنا في ليال مضت ما نقل من أن زين العابدين عليه السلام بعدما رأى نساء بني هاشم يلبسن السواد، وكنا لا يشتكي بعد قتل الحسين، وكنا لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم. سيعمل يحتمل المباشرة من قبله، وهذه مرتبة جدا عالية، ويحتمل لا أنه يجهز ذلك. أكو عندنا بعض الأفعال كما يقولون في اللغة العربية تحتمل أن تكون مباشرة وتحتمل أن تكون بالواسطة، تقول فلان تاجر بنى مسجد، بنى مسجد مو بالضرورة إلا يجي ويخلي إيده في الإسمنت وما أدري كذا وفي هذه الأعمال التنفيذية، وإنما يكفي أن يبذل المال ويأتي آخرون فيبنون المسجد يصدق عليه أنه بنى مسجدا. أكو بعض الأشياء لا ما تحتمل إلا معنى واحد وهو المباشرة، مثل فلان يأكل، فلان يأكل مو يعني خلي جماعة يأكلون وهو يقعد يتفرج عليهم أو يقول لهم كلوا عني بالنيابة، ما يصير هذا. يعمل الطعام تحتمل الأمرين، تحتمل أن الإمام عليه السلام أوصى غلمانه خدمه جواريه بأن يعملن ويعملوا الطعام لنساء بني هاشم، هذا يحتمل. يحتمل أيضا أنه هو أيضا كان يشارك ويعمل في ذلك من أجل بيان أهمية هذا الموضوع، وكلا المعنيين ينفع في تشريع هذا المعنى لأمر من يقيم العزاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا العمل، عمل الطعام، تحول الآن بحمد الله وبفضله إلى سنة دائمة في كل الأوقات، هم للحسين عليه السلام ولأهل البيت في عزائهم ومصائبهم، ونعم ما تحول ذلك. أولا لأن التشريع لا يختص بزمن دون زمن، ولا يختص بحالة دون حالة، وإنما حسب قدرة الإنسان. وفيه أمور كثيرة توجب أن يكون هذا دائميا ومستمرا وفي كل الحالات. الأمر الأول أنه من مظاهر المودة في قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الأمر الذي أمر به المسلمون جميعا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تعلمون أن المودة تختلف عن المحبة. المحبة شعور قلبي، حتى لو إنسان ما أظهره هو يحب فلان. المودة لا، ما يصير شيء مودة إلا بإظهارها في الخارج. ولذلك بعض المسلمين عندما يقولون أننا نحب أهل البيت يقال لهم ليس المطلوب هو المحبة، وإنما المطلوب في القرآن ماذا؟ المودة، بأن تظهر ذلك، تعلنه بلسانك، تنشر اسمه كذلك، تقتفي أثره، تلتزم بقوله، تعرف أنك منه وإليه، وهو ما عليه شيعة آل محمد. أن تطعم الناس باسم الحسين عليه السلام في مناسبته، هذه مودة في قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت ولا تزال هكذا وستبقى. فأولا هي هذا الإطعام في موسم الحسين عليه السلام هو مظهر من المظاهر الجلية في المودة في القربى. إذا إنسان يريد يظهر المودة، إما يظهرها بلسان، يظهرها بيد، يظهرها بإنفاق مال، يظهرها بإطعام، وهكذا. وهو كما قلت ما عليه شيعة أهل البيت عليهم السلام من أنهم لا يكتفون بالمحبة بل بالمودة يصيرون إليها، بل بالاتباع والاقتداء، وهو الدرجة العالية، بحيث يسيرون كما ساروا ويقتفون أثرهم. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر أن هذا الإطعام مصدر من مصادر البركة للمطعم وللطاعم. احنا نعلم ان الله سبحانه وتعالى عندما امر بكيفيات معينة فان في تلك الكيفيات اسرارا وغايات. يقول لك اذا اجيت تريد تشرب الماء قل بسم الله الرحمن الرحيم، اردت ان تاكل قل بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الموارد اصلا يكون الفارق بين الحليه والحرمه وذكر اسم الله، ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مع انه كلمتين قل بسم الله هذا ادنى شيء، لكن الفرق بين ان تقولها وان لا تقولها هو ان هذا حرام وهذا حلال. اما الاثار والبركات والخيرات اللي تحصل في بدن الانسان على طعام قد ذكر اسم الله عليه، وعلى ماء قد ذكر اسم الله عليه، وعندنا ايضا تاكيد ان يذكر الحسين عليه السلام عند شرب الماء، هذه تصير اثار في داخل نفس الانسان وبدنه. الله سبحانه وتعالى هو العالم فقط بمقدارها وسعتها. احنا نعلم ان هناك اثار تحصل، وليس الامر فقط امر تعبدي، وانما لولا حصول هذه الآثار كلا أو بعضا لما قيد الله سبحانه وتعالى البشر بها. إذا ما إلها أثر، ما إلها معنى، ما فيها أي نتيجة، يصير لغو أن تلزم الناس بها في مثل التسمية على الذبيحة، ويصير لغو أن تستحبها وتؤكد عليها في سائر الموارد. فإذن الإطعام الذي يطعم باسم الحسين عليه السلام هو مصدر من مصادر البركة في مال الإنسان، لما دل عليه الحديث الذي ذكرناه من أن من أنفق درهما أو دينارا في طعام ابن بنت نبيه عوضه الله عن كل درهم بسبعين وعن كل دينار بسبعين. هذا في جهة المنفق والمطعم، يبارك الله له في ماله ورزقه، وإن هذا باعتبار أنه إطعام الرزق يكون إليه أسرع من السكين في السنام. وفي الطاعم أيضا يبارك فيه في بدنه في نفسه، وهذا الشيء التجربة دلت على ذلك. يعني هالسيرة التي رأيناها عند شيعة أهل البيت بل غيرهم، بل عند غيرهم، لاحظ أن الكثير يتبركون بهذا الطعام ويحصلون على الشفاء في كثير من الموارد. ولقد رأيت رأي العين في بعض مناطقنا هنا في منطقة الخليج، أن بعض العوائل الكبيرة من غير المذهب يصرون إصرارا كبيرا على أن يصل إليهم طعام الحسين في يوم عاشوراء. هذا أنا رأيته رأي العين، عوائل متمولة ضخمة المردود المادي يستطيعون أن يوفروا لهم من الطعام ما لذ وطاب، لكن عندهم يوم عاشر يوصون الحسينيات بأن يوصلوا إليهم. هذا أنا شفته رأي العين في أكثر من منطقة، وبعضهم من الجهات الرسمية وغير ذلك، لما يجدون من بركات هذا الطعام في أنفسهم وفي عيالهم. وأما بالنسبة إلى شيعة أهل البيت فحدث ولا حرج مما وجدوا من بركات هذه الأطعمة. فالطعام الحسيني وما في حكمه مصدر من مصادر البركة التي تحل على الطاعم وعلى المطعم، على الباذل وعلى الذي بذل له هذا الطعام، فغير أنها مظهر من مظاهر المودة إلها آثار وضعية واضحة على الطرفين، هذا أمر ثاني. والأمر الثالث ونختم به، أن هذا الإطعام هو أفضل وسيلة أو من أفضل الوسائل في إعلام القضية الحسينية. عندنا وسائل كثيرة، منها المجلس الحسيني، منها الكتاب، منها الشعر، منها الأدب، منها الفيلم، منها إلى آخره. وعندنا أيضا هذا الأمر، الإطعام بحب الحسين عليه السلام وباسم الحسين عليه السلام، وصار هذا إعلان وشعار في كل مكان متى جاء موسم محرم، يعني أن هذه البركة تأتي إلى الناس. قد يعترض أناس ببعض الأسئلة وببعض الشبهات، وهذا حديثنا إن شاء الله في ليلة قادمة نتحدث عما يثار من أسئلة وشبهات حول موضوع الإطعام الحسيني، وحديثنا هو ضمن هذا الإطار قضايا الموسم الحسيني على صاحبه آلاف التحية. فإذا هذا الإطعام بالإضافة إلى ثوابه وبالإضافة إلى جزائه عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، هو قضية تعلم الناس وتعلن عن جهة الحسين سلام الله عليه وتخبر الناس عن هذا. ولو أرادت مؤسسة من أضخم المؤسسات في الدنيا أن تحصي ما الذي ينفقه شيعة الحسين وأتباعه في موسم الحسين من الإطعام بمختلف أصنافه وأشكاله وجندت الآلاف لعجزت عن ذلك. ويتعجب الإنسان أنه كيف هؤلاء شيعة أهل البيت عليهم السلام مع فقر الكثير منهم، قصص عجيبة، أن شخصا مثلا كل رأس ماله الوحيد هو عند سيارة وانيت، ويكدح عليها طول السنة حتى يأتي موسم محرم قبله يبيعها ويصنع طعاما لزوار الحسين وللمعزين على الحسين عليه السلام. وهذا بنظر كثير من الناس شيء غير معقول، لكنه هو نفسه ينقل، يقول ما يخلص الموسم إلا يأتيني رزق أضعاف ما صرفته وما أعطيته. شلون إجى وأنا لم أسعى إليه وإنما هو سعى إليه؟ هذا معنى إن الرزق في الإطعام مثل السكين أو أسرع من السكين في السنام، لا سيما إذا كان في إطعام عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومن العجب، من العجب أن جائعا قضى بأبي وأمي وقال فيه زين العابدين عليه السلام كلما قدم إليه الطعام قال كيف آكل وقد قتل ابن بنت رسول الله وقد ذبح ابن بنت رسول الله جائعا، شلون أنا آكل؟ فكشف لنا هذا عن أن الحسين ذبح في يوم العاشر وهو جائع. تصور واحد قايم من صلاة الفجر إلى عصر ذلك اليوم ما كان ولم يذق شيئا من الطعام فقتل جائعا بأبي وأمي. أم كيف أشرب وقد ذبح ابن بنت رسول الله عطشانا؟ هذا الجائع، هذا العطشان هو الذي يسقي الناس، ملايين البشر يأكلون من بركاته، ملايين البشر يشربون من عطاءات هذا الظامئ العطشان بأبي وأمي، هذا الظامئ الذي لم يظمأ وحده وإنما ظمئ معه أهل بيته، حتى طفله الرضيع أيضا مات ظمآنا بأبي وأمي. جاءت به أمه الرباب وقالت لزينب: يا زينب خذوا طفلكم، أنا خايف يموت عندي وأنا لا أملك شيء. فجاء به الحسين عليه السلام إلى القوم وقد دلع لسانه من شدة الظمأ وهو يتلظى من ذلك، ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب، حاشاك سيدي أأنا المذنب، عدكم لا أقل أنا مذنب، بس هذا شنو ذنب هذا الطفل الرضيع؟ أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوا فعليه شبه الهادي الشفيع، ترى رسول الله هناك شبيهه عطشان، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من عوام في اضطرام وكلام، أحشاء تشتعل من شدة الظما، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، يعني بتجريحه بالسهام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل خر قد خر صريعا لليدين، وحسينا وحسينا وحسين، تلقح سيايين دم الطفل بيده، اش حالة اللي يجتلب حضنه، وليه سال وترس جفه من وريده، وذبه للسما وللقاع ماخر، تقول الرواية: لم تسقط قطرة من دم الطفل الرضيع بعدما رفعه الحسين إلى السماء، ذب للسما وللقاع ما خيار، ومنعطف أهوايا لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السيه من حيار، لقد ولد في ساعتين هو ورد، ومن قبله في نحره السيه كبايار. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.